بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما،
آمين.
وتفرقنا من بعده معصوما.
آمين.
لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا كريم. اللهم رحماك بأطفالهم، رحماك بنسائهم، رحماك بشيوخهم. اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، واحمل ضعيفهم، وآوي طريدهم، واقبل ميتهم في الشهداء، أطعم جائعهم، واكس عاريهم، سدد على الأعداء رميهم، ثبت على الإيمان قلوبهم، وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين. مكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، وحد صفهم، وحد كلمتهم، واصرف عنهم مكر الماكرين، حقد الحاقدين، وعداء المعتدين، وتخذيل المخذلين. فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم، ووحد صفهم، واجمع كلمتهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. صب علينا الخير صبا صبا، لا تجعل عيشنا كدا كدا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء الرابع بعد ال200. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe mit dem Titel Die Vereinfachung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 204. Ja.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع كتاب الحج. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن مفهوم الحج وعن حكم الحج، اتكلمنا عن آداب السفر للحج أو العمرة، اتكلمنا عن المواقيت المكانية، واتكلمنا عن المواقيت الزمانية. نبدأ الحديث عن الأحكام المتعلقة بالعمرة. الأحكام المتعلقة بالعمرة، ونبدأ بيان أركان العمرة. هل للعمرة أركان؟ نعم. ما أركانها؟ للعمرة أربعة أركان. للعمرة أربعة أركان. الركن الأول النية ومحلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: إنما الأعمال بالنيات. والنية أي القصد، والقصد من أعمال القلوب، لذلك لا يجوز التلفظ بالنية. النية هو القلب. تقول لي عم الشيخ، بس احنا قرأنا أن النبي كان يقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، كذلك تعلم أصحابه عند الإحرام بالعمرة يقولون لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك، أليس هذا من التلفظ بالنية؟ الجواب: ليس هذا من التلفظ بالنية، إنما هذا إعلان للدخول في النسك عن طريق التلبية. إنما النية محلها القلب، إنما هذه تلبية، يلبي بحج أو عمرة، معنى أنه بيعلن أنه بدأ الدخول في النسك، بالضبط كتكبيرة الإحرام في الصلاة. عندما تكبر أنت تعلن أنك دخلت الصلاة، إنما نية الصلاة بتسبق التكبير، ف فمحلها القلب مجيئك من بيتك إلى المسجد لصلاة العشاء هي دي النية، قيامك لتتوضأ لصلاة العشاء هي دي النية. إنما التكبير اسمه تكبيرة إحرام، يعني إيه؟ يعني إعلان دخولي في الصلاة، فحرم علي أمر الدنيا بقى، من مطعم، من مشرب، من كلام الناس إلى آخره، حتى أفرغ من صلاتي. كذلك التلبية بالحج أو التلبية بالعمرة هي الإعلان بالدخول في النسك، إنما النية محلها القلب. يبقى أول ركن النية ومحلها القلب. العلماء اللي فهموا من الإعلان أنه نية أجازوا التلفظ في الحج والعمر، لكن هذا الفهم ليس منضبطا، لأن هذا إعلان بالدخول في النسك وليس هو النية. إنما نيتي عندما خرجت من بلدي متوجها إلى الحج هي دي النية. نيتي عندما خرجت من بلدي ناويا العمرة، يعني اللي بيعمل عمرة بيعمل حاجة اسمها التأشيرة، صح؟ يرسل لشركة من شركات السياحة عشان ياخد تأشيرة العمر، ما هي دي النية، هو كده نوى العمرة خلاص. إنما عندما يصل للميقات بيعلن الإحرام، بيعلن الدخول في النسك. يبقى أول ركن من أركان العمرة النية. الركن الثاني هو الدخول في النسك وهو الإحرام، يبدأ يلبس ملابس الإحرام. بالنسبة للرجال إزار ورداء فقط، إزار يعني بشكير بيغطي النصف الأسفل والرداء يغطي الأعلى، عارف أنت الفوطة زي المنشفة كده، هو ده الإحرام. هل لابد يكون أبيض؟ لا مش لابد، يسن، إنما ممكن تلبس إزار من أي لون. الجماعة اللي في الهند مثلا بيلبسوا الملون ولا ايه، ليه جايب كده ازار لونه احمر فاخضر فاصفر، يجوز؟ نعم يجوز، لا حرج في ذلك، يعني لا يشترط البياض، انما يسن البياض، الافضل والاكمل والسنه البياض. انما لو ما عندكش اللون الابيض البس ازار من اي لون والبس رداء من اي لون، لا حرج، المهم تبعد عن المخيط كرجل. يعني ايه المخيط؟ ما تلبسش سروال ولا ملابس داخلية ولا تلبس حذاء يعم القدم، ما تلبسش القميص أبو زراير ده بتاعنا اللي الشيخ رياض بيلبسه ده، خلاص كده ما تلبسش سياكة جاكيت، ما ينفعش، أنت رجل أنت محرم الآن، فما تلبسش بقى غير الإزار والرداء. يعني ممكن الرداء نفسه لو اتقطع خياطه، أيوه خياطه، انما المخيط يقصد به المحيط على البدن كملابس. انما لو انا رايح العمره واتشبك الرداء في مسمار اتقطع اخيطه يا شكري، لا حرج في ذلك، انا جايب احرام في كبسين، يجوز؟ نعم يجوز ابو كبسين، تمام يا عم الشيخ، انا جايب حزام في جيوب بس في خياطه وسوسه، يجوز؟ نعم يجوز، حزام تحط فيه جواز السفر، تحط فيه الفلوس بتاعتك عشان ما تضيعش، لا حرج، هذا كله جائز. خلاص يا عم الشيخ انا لابس صندال بس متخيط، لا حرج، الصندال ما دام مش معمم للمحيط الرجل خلاص، عارف انت الصندل عباره عن سير كده، سيور بتربط بس عشان تمشي فيه وبيكون طبيا فيحميك، لا حرج، خلاص كده يعني الامر واسع. انما المنهي انك تلبس الحذاء المقفول ده على رجلك كلها، ده نايم ممنوع، لو ما فيش غيره تكعبه. يعني ايه تكعبه؟ يعني ما تلبسوش على رجلك كلها، تبططه من الخلف وتدوس عليه اكنه الصابو ده، سموه صابو، اسمه ايه اللي من غير كعب ده؟
لاتشن.
لاتشن، اكنه اللاتشن، متأكد؟
شيخ رياض لاتشن ولا؟ حتى ممكن اشرحه عشان
الشبشب ده اسمه ايه؟ اللي بنخش بيه الحلقه، لا
شلافن.
شلافن، تخليش زي شلافن كده، ما تلبسوش على كعبك يعني، على تبططه من الخلف، فاهمين ولا ايه؟
مفهوم
والله
الحكاية.
اجيب الحذاء بتاعي اعمل بطاطا ترون. اذا حرج تربطه لا حرج، ما في شيء خالص، ماشي كده. فاذا للرجال ازار ورداء، اما المرأة تلبس ملابسها العادية غير انها لا تنتقب ولا تلبس القفازين في الاحرام، لكن تداري وجهها عن الرجال ان اقتربت منهم. يعني ممكن تعمل بيشه كده في الخلف، لو الرجال قربوا منها تروح ايه تسدل عشان ما ينظروش لوجهها، انها ما تلبسش النقاب اللي هو مفصل على ايه الوجه. لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين، يعني ما تلبسش الجوره في ايديها، احرامها في الوجه وفي الكفين خلاص كده، يبقى بتشيل النقاب وما تلبسش القفاز ده المرأة. انما لو مثلا اقتربت من محيط الرجال تغطي وجهها، نعم تقول عائشة كنا نحرم فإذا اقتربنا من الرجال غطينا وجوهنا، غطينا ايش وجوهنا. يبقى اذا الدخول في النسك والإحرام ده الركن الثاني من اركان العمرة. الركن الثالث الطواف، وهقولهم الأربعة على طول عشان تقولهم براحتك.
إما من الكبابيشن
إيه؟
كبابيس مش عارف أقول إيه،
كبسين
كبسين إيه ده؟
زي دي،
آه
خلتني فتحتها الله يهديك.
أنا
دي اسمها كبسولة، دي
لا عشان
تقفل عليك،
إن شاء الله.
فبيكون الرداء فيه كبسين كده يتقفل بيه عشان
آه
يمسكه
خلاص
يعني.
شكرا.
عرفتها؟ اسمها إيه بالألماني بقى؟
كنبفة.
كنوبفة؟ الكنوبفة دي، مفيش مشاكل. مفيش مشاكل في الكنوبفة، تمام؟ طيب. الركن الثالث من أركان العمرة الطواف بالبيت 7 أشواط. الطواف بالبيت 7 أشواط. يبقى أنت نويت، أدي ركن. لما جيت عند الميقات لبست ملابس الإحرام ودخلت في النسك، أدي ركن. وصلت مكة بتبدأ تطوف حوالين البيت 7 أشواط، ده الركن الثالث، الطواف حول الكعبة. طبعا الطواف بتبدأ بتجعل البيت أو الحجر الأسود على شمالك، تمام؟ لو تمكنت من استلامه دي سنة، استلم. لم تتمكن اكتفي بالنظر إليه والإشارة مع التكبير بسم الله الله أكبر، وتبدأ دورة كاملة، ده شوط، دوران كامل ده إيه شوط. طبعا تكثر من ذكر الله، من قراءة القرآن، من الدعاء، إنما ينبه على عدم البدع. هي اللي معاك كتاب كده يقول لك أدعية الشوط الأول بدع. الله يبارك لك يا زيد، اوعى امسك منه عشان يوقعهم، يا الله عشان ده جاي خد كوبايتك يا بيونس هيوقعهم لنا، الله يكرمك. هات يا زيد، هات هات بوريكتا يا زيد.
بارك الله فيك يا سيدي.
الله يكرمك، ده ما صدقنا عملوا كوباية شاي يدوها لنا، بوريكتا يا زيد. طب هتلاقي بعض الكتيبات يقول لك ايه ادعيه الشوط الاول بدع، مفيش حاجه اسمها دعاء الشوط الاول، ادعيه الشوط الثاني بدع. يا اخي ادعو بما شئت بينك وبين الملك، مش لازم حبس. شوف انت عاوز ايه من ربنا، ايه طلباتك، جاي ليه، قول له، قول له انا عاوز كذا وكذا بس ببساطه خالص، قول له يا رب اقبلني وخلاص، اذا قبلك هيعطيك كل شيء. فمش لازم بقى، لازم ندندن في حاجات محفوظه، وتجد بقى مجموعه وهي ماشيه وواحد يقرا لهم امين، الله داخل امتحان. الامر بسيط جدا، الامر بسيط جدا، سهل جدا. ادعي كل اللي تفتكره من اخوانك، ادعي له دعوه. افتكرت الشيخ سيد انت بتطوف، يا رب اغفر للشيخ سيد. افتكرت بقى جنبه المترجم، على شوف شوف بقى ميزه المترجم، كل ما تفتكرني هتفتكره جنبي على طول. واغفر للشيخ حسام المترجم، واغفر للشيخ رياض. قول الملك بيقول لك ولك بمثل، ولك بمثل. ادعو للمسلمين جميعا، والمؤمنين جميعا، والمسلمات جميعا، والمؤمنات جميعا، عشان تاخد بكل مسلم ومسلمه اجرا. قول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب اعفو عني. مش لازم بقى ويقعد يقرا وهو مش فاهم حاجه اصلا، زي اخ مره كان بيقنط فعمال يقول أدعية كده ساجع يا شيخ رياض، بقى إيه ممل يعني. فكان من ضمن الأدعية: اللهم ارفع سقيمة قلوبنا. كل الناس والله بعد شيخنا يعني ايه سقيمة قلوبنا؟ قلت لهم اسألوا الشيخ اللي بيدك، راحوا له قال ما اعرفش. طب بتدعي بحاجة مش عارفها ليه؟ قلت لهم تعالوا يا أولاد، سقيمة القلب يعني الأغل الأحقاد والضغائن والقاذورات الموجودة في القلب دي، عايز ننزع السقيمة دي. فنقول ودي مشكلة، ادعي بما تعرف واسأل ربك بما تريد، ربك قريب مجيب. فإذا في الطواف ادعو بما شئت. شوف الرجل الأعرابي البسيط راح للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني لما بيقول أذكار وأدعية كلام جميل، هو مش عارف يحفظه، يقول أنا مش عارف أقول زيك ولا بقول زي معاذ. فالنبي سأله: ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولهما ندندن. حولهما إيش؟ ندندن، يعني كل أدعيتنا حوالين دي. أنت جبت من الآخر، أنت جبت إيه؟ جبت الخلاصة كلها، بس يكفيك هذا. فهي القضية كده. وقد يكون دعاء الرجل العامي البسيط أفضل من 1000 دعوة منمقة ومكتوبة، إنه خارجة من القلب. خارجة من إيه؟ من القلب. فسأل ربك حاجاتك، مش لازم حد يسألك، أنت قول يا رب، ارفع إيديك للسماء قول يا رب. عاوز أنت إيه؟ عاوز أتجوز، يا رب عايز أتجوز، بس خلاص. مش لاقي شغل، يا رب أنا عايز أشتغل. صعبة دي؟ صعبة يا محمد؟ مش صعبة خالص. عاوز إيه تاني؟ أنا عاوز أكون حريص على صلاة الفجر في جماعة، يا رب عايز أصلي الفجر في جماعة. قول لربنا كده، يا رب عيني على كذا، الواد ابني تعبني، يا رب اصلح حال ابني ده. حاضر. الشيخ سيد مضايقني، يا رب اصلح الشيخ سيد ده عشان ما يضايقنيش تاني مثلا يعني. قول اللي انت عاوز، بس بلاش تدعو بايه؟ بقطيعة رحم. يقول لك ده راح اعمل عمره عشان ادعي عليه، يا ابني ليه؟ زي اخ بيسأله بيقول له: ايه اعجب حاجة حصلت لك في الدعاء؟ قال: كنا مسافرين عمره انا ووالدي ومرات ابويا واخواتي. ابوه متجوز واحده، مرات أبو. فقال طول الطريق احنا عمالين ندعي عليها وهي بتدعي علينا ومرايحين عمره. يقولوا احنا راجعين عملنا حادثه وكسرنا كلنا. فتلاقي واحد قال لك انا رايح لعمره عشان ادعي على فلان، يا اخي الله يهديك. يستجاب لاحدكم ما لم يدعو باسم ولا بقطيعة رحم. هو ده مكان بتروح تدعي على الناس؟ ادعي لهم بصلاح الحال والهداية وهكذا. فده مش مكان بقى ضغائن وغل وأحقاد. فادعوا بما شئت من الخير سواء في دين أو دنيا. خلصت السبعة أشواط، يبقى أنت كده حققت الركن الثالث. الركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. يعني حول الكعبة الدورة كاملة تبدا وترجع للبدايه، ده شوط. انما الصفا والمروه لا، هتبدا من الصفا تروح للمروه كده شوط، مش لازم ترجع للصفا تاني زي الكعبه، لا، هنا من الصفا للمروه كده شوط واحد، ومن المروه للصفا شوط تاني وهكذا. يبقى تسعه بين الصفا والمروه كام؟ سبعه اشواط، برضو مع الدعاء مع ذكر الله مع قراءه القران. وادعوا بما شئت، بكده انت فرغت من اركان العمره. لسه بقى العمرة ليها واجبات وليها سنن بعد ما يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen, meine lieben Geschwister, haben wir angefangen, über das Verständnis von der Pilgerfahrt zu sprechen, über dessen Urteil und ebenfalls über die Standorte, sowohl die örtlichen als auch die zeitlichen Standorte mit dem Namen Al-Mawaqit, mit denen wir diesen Prozess anfangen dürfen. Und wir haben ebenfalls über die Urteile, die die Umra betreffen, darüber gesprochen. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren. Die Umra, meine lieben Geschwister, hat vier Säulen. Die erste Säule ist die Absicht, An-Niyya. Und der Ort der Absicht findet im Herzen statt. Das heißt, es ist nicht erlaubt, die Absicht auszusprechen. Und wenn jemand sagen würde, aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat immer beim örtlichen, also beim Al-Miqat, hat er immer gesagt, Labbaika Umratan oder Labbaika Hajjan. Das heißt, er hat diese Absicht ausgesprochen. Dann sagen wir dazu, das ist keine Absicht. Das ist eine Ankündigung, dass ich den Prozess der Pilgerfahrt, den Prozess der Umrah anfange. Genauso wie Takbirat al-Ihram, wenn ich das Gebet anfangen will, sage ich Allahu Akbar, eine Ankündigung, dass ich in diesem Prozess des Gebets eingetreten bin. Aber die Absicht, sie findet eigentlich schon vorher statt. Wenn du die Tickets buchst, dann hast du bereits die Absicht getroffen, dass du eine Umrah bzw. eine Pilgerfahrt vollziehst. Und die zweite Säule, meine lieben Geschwister, ist das Betreten des Prozesses. Und dieses Betreten des Prozesses, das ist eigentlich die Säule, aber bekannt ist Ihramzustand. Bekannt ist der Ihramzustand. Sobald du in den Ihramzustand eingetreten bist, hast du diesen Rücken sozusagen erfüllt. Und Ihramzustand ist, dass du einmal einen Izar, der Izar ist ein Tuch, das deine untere Hälfte bedeckt, oder Ar-Rida, ein Tuch, das deine obere Hälfte bedeckt. Und diese beiden Tücher müssen nicht unbedingt weiß sein. Weiß ist die Sunna, aber sie können auch blau sein, grün, wie auch immer. حتى ممكن يشتروا فوطة
اه ممكن لو ما فيش اشتري فوط بس كبيرة بقى مش
طبعا
الصغيرة.
كبير عشان Genau, also man kann auch Handtücher benutzen, wenn man keinen Ihram hat, zum Beispiel. Die Farbe ist hier nicht wichtig. Und was noch wichtig ist, ist ebenfalls, also dieser Ihram darf auch ebenfalls Knöpfe besitzen, ist auch kein Problem. Und vor allem darf man nicht etwas Zusätzliches dabei haben, das einen Körperteil bedeckt. Mit dem Namen Al-Machit. Al-Machit ist, dass du etwas bei dir hast, das einen Körperteil bedeckt. Sei es ein T-Shirt, eine Hose, eine Mütze oder Schuhe. Schuhe, die deinen Fuß komplett umdecken, ist ebenfalls ein Al-Machit. Aber du darfst zum Beispiel eine Tasche tragen, eine Hängetasche zum Beispiel oder Gürteltasche, in der du deine notwendigen Werkzeuge dabei haben kannst. Ich meine nicht mit Werkzeuge mit Schraubenzieher, sondern mit deiner Karte, Portemonnaie, dein Ausweis kannst du dabei haben, ist kein Problem. Aber Schuhe darf nicht den kompletten Fuß bedecken. Und falls du wirklich in der Problematik aufgetreten bist, wo du sagst, ich habe keine Schlappen, ich habe keine Sandalen zum Beispiel, dann kannst du den hinteren Teil deines Schuhs quasi mit deiner Ferse treten, dass du so eine Art Schlappen daraus erzeugst. Aus einem festen Schuh erzeugst du Schlappen, indem du die hintere Hälfte des Schuhs mit deiner Ferse drauf betrittst oder trittst. Damit könntest du das Problem lösen, aber Alhamdulillah, ich gehe stark davon aus, dass jeder Sandalen finden wird oder Latschen, die den kompletten Fuß nicht bedecken. Und die Frau kann alles anziehen. Die Frau darf alles anziehen, nur bitte nicht den Niqab. Das heißt, das Gesicht muss sichtbar sein und sie darf keine Handschuhe anziehen. Außer natürlich darf sie ebenfalls nicht, wenn da Männer in ihrer Nähe sind, dass sie sich den Männern näher tretet oder sich den Männern quasi ja, da ist, in der Nähe ist. Das heißt, die Gefährtin radiallahu anha haben auch gesagt, wenn wir Männer begegnet haben, haben wir unsere Gesichter verdeckt mit unserem Niqab. Aber während des Prozesses darf man den Niqab nicht anziehen. Und die dritte Säule, meine lieben Geschwister, ist die Umrundungen über die Kaaba. Und das sind sieben Umrundungen. Und die Sunna ist, dass man den schwarzen Stein an seine linken Seite haben sollte. Man steht quasi gegenüber dem weißen Stein und auf der linken Seite ist er, was er sich gerne wünscht und diese Bittgebete Sie müssen nicht unbedingt aus Überlieferungen stammen, in diesem wunderschönen Arabischen auswendig gelernt haben, sondern es reicht vollkommen aus, wenn ihr das Allah Azzawajal erfragt, was in eurem Herzen ist, mit eurer Sprache, unabhängig davon, in welcher Sprache ihr redet. Mit einfachen Worten könnt ihr sagen, Allah Azzawajal, ich würde gerne jeden Tag es schaffen, morgens Fajr-Gebet zu beten. O Allah Azzawajal, ich würde so gerne Arabisch lernen. O Allah Azzawajal, ich will gerne Hajj machen. Das heißt, mit einfachen Worten deine Wünsche äußern. Und wenn jemand zum Beispiel einfach nur Büchlein hätte, wo drin steht, Bittgebete für die erste Umrundung, das ist Bidda. Oder Bittgebete für die zweite Umrundung ist ebenfalls Bidda. Oder wenn jemand einfach nur, man sieht auch sehr oft, es gibt mehrere Führer, die vor einer Kette von Menschen stehen und irgendwas vorlesen und die anderen wiederholen es. Das sagen wir dazu, wahrscheinlich verstehen die anderen gar nicht, was er sagt, aber trotzdem wiederholen die das. Das ergibt auch wenig Sinn. Also ich will damit sagen, ja, das sollte man nicht machen. Man sollte wirklich das Allah Azza sagen, was man sich wünscht, außer wenn es wirklich bestimmte Plätze gibt, wo man bestimmte Dinge sagen muss. Wie zum Beispiel, wenn man zum Ar-Rukn al-Yamani kommen sollte. Die Kaaba hat ja vier Ecken. Und eine Ecke vor dem schwarzen Stein, wenn man so umrundet, die Ecke vor dem schwarzen Stein heißt Ar-Rukn al-Yamani. Wenn man dort ankommt, aussprechen, das kann man lernen. Übersetzt, unser Herr, gib uns im Diesseits Gutes und im Jenseits Gutes und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Das konnte man lernen. Aber alles andere kann man von seinem
وهم
Herzen
مع
aus sagen.
جواز الدعاء إذا كان من معك لا يعرفون الدعاء وهم يؤمنون لكن ما يكرروش الدعاء معك عشان ما يبقاش دعاء جماعي. يعني مثلا لو في جروب معظم في ناس بسطاء وعوام ما يحسن الدعاء، فأنت تريد أن تضبط له الدعاء كمعلم فتدعو ويقول أمين أمين، بس مش كل الأشواط، يعني أنت بس بتاخد منه كده وقت بحيث ربما لا يحسن عرض بعض الحاجات، فأنت تقول بس اللهم اغفر لنا ويقول امين ارحمنا واعف عنا كتعليم له كيف يدعو. انما الدعاء الجماعي لا، اللهم اللهم الله ورا بعض، ده هذا بدعه. ماشي كده الاخ ماشي ما شاء الله عمال يرطن اللهم، واللي ورا اللهم اغفر لنا اغفر لنا، لا 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 هذا ليش. انما اذا دعا امن. واضح؟ نعم.
Ja. Und die Bittgebete, die während des Tawafs, während der Umrundungen gesagt werden, die dürfen nicht von jeder Person gesagt werden. Das heißt, dass ich vorsage, was sie sagen soll, und die anderen sagen nach. Ich kann zum Beispiel das vorsagen und die hören zu. Aber diese Bittgebete alle gleichzeitig vorzusagen, dass man quasi sagt, Allahumma, und sagt, Allahumma, aghfir lana, aghfir lana, ja, das ist, sollte man auf jeden Fall nicht machen. ممكن اقول ربنا اتنا وهم بيعودوا ربنا اتنا في الدنيا حسنه.
عشان يتعلم بس، عشان ده دعاء مقصور.
نعم اتفقت.
نعم نعم
Außer natürlich die anderen Bittgebete, die ich vorhin erwähnt habe, wo man an einem bestimmten Zeitpunkt oder einem bestimmten Ort sagen muss, kann man auch vorsagen, dass die anderen lernen, es wieder wiederholen, damit sie den Prozess auch kennenlernen. Und ein Gefährte, radiallahu anhu arda, hat auch eines Tages zum Propheten gesagt, O Rasulullah, dieses ganze Dendene, was du und Muad erzählt mit Allahumma Rabbana, diese ganze Schünde, das kann ich gar nicht. Was mache ich denn da? Dann sagte er, sag einfach, oh Allah, schenke mir das Paradiesgarten und bewahre mich vom Höllenfeuer. Und dieses ganze Dendene um uns herum, vergiss einfach. Das heißt, im Endeffekt, egal welche Bittgebete es gibt, grundsätzlich geht es nur darum, dass wir das Paradies erreichen wollen und vom Höllenfeuer verschont werden sollten. Die letzte Säule ist, das Laufen, As-Sa'i, zwischen As-Safa und Marwa und ebenfalls sieben Läufe. Von Safa bis Marwa ein Lauf, von Marwa zu Safa zweiter Lauf und so weiter und so fort bis zum siebten Mal.
إذن هذه الأركان الأربعة، العمرة بقى لها واجبان، ننتقل للواجبات. واجبات العمرة، العمرة لها واجبان. الواجب الأول أن النبي دعا للمحلقين ثلاثا، ثم دعا للمقصرين مرة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول؟ قال: والمقصرين. الحلق يعني بالموس، بعد ما تخلص العمرة تقلع شعرك كله كرجل. ها، المرأة ما فيش ليها حلق، خلي بالك. الله يكرمك، احنا بنتكلم عن الرجال الآن. تقلع شعرك كله يا خطاب بالموس، تنضف، ماشي كده. إنما ربما البعض لا يستطيع الحلق لظروف عمله أو كذا أو كذا، هنقول له في حاجة اسمها التقصير. إيه بقى معنى التقصير؟ إنك بتحلق عادي زي بتروح للحلاق، يعني تحلق رأسك كله، لأن البعض كان معتقد تصنيع يروح واخد لك حتة كده. لا لا لا، ده مش تقصير خالص، ده انت كده مقصر فعلا بقى. الله يبارك، جزاكم الله خير يا عبد العزيز، الله يبارك لك. فمعنى التقصير يعني تأخذ من جميع رأسك كما تذهب للحلاق. مثلا عايزك تعمل لي شعري على درجتين، ياخد لك تك 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 بالمكنه كده، يظبط لك العمليه، تبقى برضو ايه حلو زي حسام ده، 3 4 درجات، ده تخففك. يا جدعان بتوع الجيش اللي بيروحوا القوات المسلحه، ما هو بيحلق بس مش اقرع، صح؟ بيسيب برضو 2 درجتين كده ولا حاجه. هو ده الحلق، التقصير. عفوا، يبقى التقصير تاخذ من جميع الراس لكن ما تزلهاش، تخليها 2 3 ماشي تمام كده، وتبدا باليمين عند الحلقة أو التقصير، تقول للحلاق كده إيه هنا السنة، هنا تبدأ من هنا، مش يجيب لك من ورا، يروح قاعده ويروح جايبها له من ورا. يا أخي لا، اتبع السنة، هاتها لي من يمين يا شخريار، وبعد كده هات من ورا براحتك، من الشمال براحتك، إنما تبدأ بإيه؟ باليمين. فالحلقة أو التقصير من واجبات العمرة. المرأة بقى ليها التقصير فقط، وتقصير المرأة يختلف عن تقصير الرجل، لأن تقصير المرأة معناه تأخذ من ضفيرتها بمقدار عقلة إصبع، يعني شوف الضفيرة بتاعتها من الخلف خالص، تاخد من آخر شعرها كده حتة كده زي عقلة الصباع بالمقص، تيك خلاص. مش هتقول أحلق شعرك، المرأة لا تحلق ولا تقصر تقصيرا كاملا، إنما تاخد من يا شيخ رياض من القرن بتاعها، اللغة اللي هو الضفيرة، من آخر الضفيرة تاخد قطعة كده صغيرة بالمقص خلاص. يبقى دي اسمها واجبات العمرة. الفرق بين الواجب والركن أن الركن إذا ترك لا تتم العمرة، ما اعتمرش، إنما الواجب إذا ترك يجبر بدم ذبح شاة. يعني لو تركت الواجب أذبح شاة وفرقها على فقراء الحرم كثيرة أول العمر. تفضل.
دي عمرة من اللي مش فيستحت باي Pflicht ist, er hat zwei Pflichten. Die erste Pflicht ist, dass man den Prozess bzw. den Ihram-Zustand beim örtlichen Standort anfangen muss, Al-Miqat. Wir haben am Anfang erwähnt, welche Standorte, es alles gibt. Für jeden einzelnen Bewohner einer bestimmten Stadt hat einen bestimmten Standort. Und wenn du im Flugzeug bist und weißt, du wirst gleich einen Standort überqueren, musst du von dort aus in den Ihram-Zustand eintreten. Das ist die erste Pflicht. Und wenn du aber in den Ihram-Zustand nicht eingetreten bist von diesem Ort, du hast es vergessen oder keine Ahnung was, du bist schon bereits gelandet, hast keinen Ihram-Zustand gemacht oder du bist vorbeigelaufen, keinen Ihram-Zustand eingetreten, dann musst du dafür einen Schaf schlachten. Die zweite Pflicht, meine Geschwister, ist das Kürzen der Haare oder die Komplettrasur. Die Komplettrasur oder das Kürzen der Haare. Es ist natürlich viel, viel besser für den Mann, dass er eine Komplettrasur durchzieht, aus dem Grund, für diejenigen, die sich komplett rasieren, die Barmherzigkeit Allah Azza wa Jal dreimal ausgesprochen hat, und für diejenigen, die nur kürzen, nur einmal ausgesprochen hat. Wichtig hier zu erwähnen, wenn du beim Friseur bist, dann bitte Mach ihn darauf aufmerksam, dass er von der oder ab der rechten oder von der rechten Seite anfangen soll zu kürzen, weil die meisten Friseure fangen direkt von hinten an mit der Maschine. Sag ihm bitte, fang von rechts an und dann kannst du machen, was du willst. Das ist dann quasi das Kürzen für den Mann. Wenn ich sage Kürzen, meine ich jetzt nicht, dass er nur hier ein bisschen oder hier ein bisschen, hier 13 hier oben, desto mehr und Ding, sowieso. Nein, das Kürzen beim Mann ist, dass du wie bei einem, wie im Militär, dass du deine Haare komplett rasierst, aber nicht komplett, sondern vielleicht Stufe 3 oder Stufe 2 lässt, dass du überall gleich groß oder gleich viel Haare wegnimmst. Das heißt, Taksir für den Mann. Und für die Frau sollte man an der Flechte oder Zopf oder wie man es nennen will, ganz am Ende, sollte man genauso viel wie am Finger so ein kleines bisschen kürzen. Kleines bisschen kürzen. Da waren viele für Almanen, man fisch ei.
ايش عقله؟
Man fisch auch gelb, schade.
ما فيش مفصل في الألمان كلمة مفصل
Gelenk, Gelenk.
عقلة إصبع
Die Mumtaze. Auf jeden Fall das erste Gelenk von einem Zeigefinger zum Beispiel, das erste Gelenk von bis dahin sollte man die Haare bei der Frau schneiden. Das reicht.
ها؟
Das erste Gelenk.
اوكي عشان تعلموا النساء
نعم.
نعم
خلاص
فهمتش؟
تمام. نعم جد.
الآن مع السنن بقى، العمرة إخوة لها سنن كثيرة كثيرة نذكر منها، واحد الاغتسال عند الدخول في الإحرام للرجال والنساء حتى الحيض والنفساء، يعني المرأة إن كانت حائضا هتغتسل برضه، تغتسل للعمرة لكن مش هتطوف في البيت إلا لما تطهر، لكن عند الإحرام هتغتسل وتلبس ملابسها عادي وتنوي العمرة من الميقات. فإذا الاغتسال سنة، يعني من تركه لا شيء، لا شيء عليه، يسن فقط إنك تغتسل تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان يغتسل للعمرة. طيب أيضا التطيب للرجال قبل الإحرام للبدن دون لباس الإحرام، يعني أنت بتغتسل الآن عشان العمرة أو الحج، بعد ما اغتسلت تطيب بدنك، لسه ما لبسش ملابس الإحرام، أجيب العطر وطيب الجسم كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. كانت عائشة تقول كنت أضع الدهن في مفرك رأس النبي حتى أرى له وميضا، يعني هو بيحرم بيغتسل للإحرام كانت تحط له إيش الدهن اللي هو العطر، الدهن في اللغة يعني العطر مش الدهن بتاع اللحم، الله يحفظكم. فلازم نرجع ونسأل، الدهن يعني الطيب، حتى أرى له وميضا يعني يلمع كده العطر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام مش في الملابس، الجسم، ثم تلبس ملابس الإحرام. يبقى إذن التطيب للرجال مش للنساء، التطيب لمين؟ للرجال. ثالثا الإحرام في ثوبين أبيضين للرجال، قلنا احنا لبس البياض إيه؟ سنة، فيسن إنك تلبس ملابس إحرام بيضاء. طيب ما فيش الأبيض، البس ما شئت، البس ما شئت، إنما السنة إن يكون ملابس الإحرام إيش؟ بيضاء. طبعا فيها تشبه بالأكفان وفيها المساواة الكاملة بين الحجيج والمعتمرين، لأننا ما فيش بقى كله سواء هنا أمام الملك جل جلاله إلى آخره. رابعا صلاة ركعتين في وادي العقيق اللي هو ميقات ذي الحليفة، لأن المكان ده مبارك وجبريل أمر النبي أن يصلي فيه ركعتين، فأنت مش بتصلي سنة إحرام، ما فيش سنة إحرام، إنما بتصلي لأن الوادي هنا مبارك، وادي العقيق، والنبي أمر بالصلاة فيه. في غيره من المواقيت فلا، المواقيت المكانية ما في صلاة إلا أن تكون دخلت مسجدا أصلي تحية مسجد، أو تكون توضأت بتصلي سنة وضوء، إن ما فيش حاجة اسمها ركعتين سنة إيش؟ الإحرام ما في. إنما النبي صلى في وادي العقيق ليه؟ بأمر جبريل، مش كسنة الإحرام لا، لأن هذا الوادي وادي مبارك، فمن السنة أن تصلي هناك إيش؟ ركعتين. كمن أتى قباء فبتروح تصلي في مسجد قباء لأن فيها نص، وهكذا. فإذا من السنة صلاة ركعتين في وادي العقيق اللي هو ميقات ذي الحليفة لغيره، لأهل المدينة ومن مر به من غير أهلها. والدليل على ذلك عن عكرمة رضي الله عنه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلي من هذا الوادي المبارك وكل عمرة من حجة. أخرجه البخاري، لأن النبي في حجته كان قارنا بين العمرة والحج ولم يكن متمتعا، فعمرة من حج يعني أنا جاي للحج ومن داخل الحج إيه؟ في عمرة، فده اسمه القارن، بخلاف المتمتع بينوي عمرة فقط، فإن فرغ منها أحل، فإذا جاء ميقات أو موعد الحج بيبدأ ينوي الحج. فإذا هنا أمر النبي أن يصلي فين؟ في وادي العقيق اللي هو ذو الحليفة أبيار عليه. فالسنة نصلي ركعتين في هذا المكان ميقات فقط لمن مر به، أما غير من المواقيت المكانية فلا صلاة للإحرام، إنما تصلي تحية مسجد ماشي، سنة وضوء ماشي، هتصلي فريضة ماشي، ثم تلبي بالعمرة. تترجم دول ونكمل؟
نكمل
لأن السنن كثيرة.
كمل ماشي كمل.
طيب ماشي. خامسا التلبية، أي قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، من الميقات حتى تصل مكة. مجرد أن ترى البيت الحرام بتتوقف التلبية عشان تشرع في النسك. والتلبية يسن فيها رفع الصوت للرجال، أما النساء فلا، المرأة ما ترفعش صوتها كالرجال، إنما تسمع نفسها لكن لا ترفع صوتها بالتلبية. مين اللي يرفع؟ الرجال. وطبعا وردت بعض الصيغ أيضا كلها مأثورة في باب التلبية غير ما ذكرت، منها مثلا لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، كان ابن عمر يقول ذلك وكثير من الصحابة كذلك، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، كان يقولها أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأقره النبي. وزاد فيها أيضا لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعامة، أيضا زادها عودة عند البخاري ومسلم الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهم. يبقى إذن الأمر واسع في التلبية، الصيغة المأثورة ما ذكرتها أولا، ثم زاد بعض الصحابة وأقرهم النبي كما بينت لك من حديث البخاري عن ابن عمر. طب أنا مش حافظ، ماشي يا سيدي قول لبيك اللهم لبيك وخلاص، المهم تتلبي خلاص كده، لبيك اللهم لبيك، مش عارف الباقي مش مشكلة، إلزم دي لبيك اللهم لبيك، لأن معنى لبيك يعني يا ربي يعني لبيت دعوتك وأتيت خلاص، أنت اغتسلت للإحرام ونويت في الإحرام من الميقات ولبيت وصلت مكة، من السنة تغتسل عند دخولك إيش مكة إن استطعت. طب قد يكون المكان غير مهيأ، أنت في سفر ما فيش مكان تغتسل فيه، تمام خلاص لا حرج، دي سنة، إنما إن تيسر لك المكان فتعمل إيه؟ تغتسل لدخول مكة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وده برضو للرجال والنساء، للرجال والنساء. إذا وأنا ممكن وأنا لابس الإحرام أغتسل وأقلع؟ آه نعم، هو الإحرام عند البيت ما تقلعوش ولا إيه؟ عادي جدا، حتى لو اتسخ ممكن تغيره، افرض مثلا كان في مطر شديد وانت رايح وقعت في الطين والملابس كلها ها، وانت معاك احرام غيره في الشنطه، غير، خش خد لك دوش والبس الجديد ولا حرج. فان وصلت مكه وجدت مكانا مهيئا للغسل اغتسل قبل دخولك لمكه كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام التسليم. ايضا من السنن دعاء دخول المسجد، لما تدخل المسجد الحرام في دعاء دخول المسجد لانه مسجد بيت الله عز وجل، فتدعو بما تدعو به عند دخولك للمساجد، بتقدم الرجل اليمين طبعا، تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وفي رواية أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، دعاء دخول المسجد
نوقف هنا عشان
نوقف هنا، ماشي، نوقف هنا ونكمل بعد ما يترجم،
نطول بعدين.
ماشي.
Es gibt alhamdulillah sehr viele Sunnah, die wir hier erwähnen müssen. Die erste Sunnah ist, dass man den Ghusl verrichtet, bevor man im Ihramzustand eintritt. Ebenfalls diejenigen, die ihre Periode haben oder diejenigen, die Blutungen aus einer Geburt haben, müssen ebenfalls den Ghusl verrichten. Und daraufhin soll sich der Mann, sein Körper, soll er parfümieren. Nein, der Mann kann sich parfümieren, aber nur auf dem Körper, nicht auf die Kleidung. Und danach den Ihram anziehen. Eigentlich ebenfalls Sunnah, vor allem, weil das auch verwendet wird für die Toten, wenn man tot ist. Deswegen sollte man darauf achten, dass vielleicht die Sunnah hier verrichtet wird, auch wenn die andere Farbe erlaubt ist. Und daraufhin sollte man zwei Raka'at beten. Zwei Raka'at beten nicht, weil es eine Sunnah gibt für den Ihram-Zustand. Das gibt es nicht. Zwei Raka'at beten, wenn man in eine Moschee eintreten will, wie zum Beispiel eine Moschee ist da in der Nähe, kann man reingehen und zwei Raka'at beten, aber nicht für den Ihram-Zustand. Und Quba, in der Moschee von Quba betet man auch zwei Raka'at, weil es dort einen Auszug gibt, einen klaren Auszug. Und wenn man in einem Fluss namens Al-Aqiq ist, sollte man eine zwei Raka'at beten. Das ist ebenfalls Sunna aus dem Grund, weil der Gefährte Ikrima, der Gefährte Ikrima radiallahu anhu hat gesagt, ich habe gehört, dass Ibn Abbas radiallahu anhu gesagt hat, ich habe Umar ibn Khattab gehört, wie er sagte, dass der Prophet gesagt hat, in diesem Fluss von Aqiq hat er von Jibril gesagt bekommen, dieser Fluss ist gesegnet, bete hier zwei Raka'at, was er letztendlich auch gemacht hat. Und daraufhin sollte man mit der Talbiya direkt beginnen. Die Talbiya kennen wir alle, wer sie nicht kennt, kann sich Google fragen. Die gibt es dort zu lesen oder zu hören in YouTube. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Und es gibt auch andere Arten, die man sagen kann, wie zum Beispiel labbaik لبيك إله الحق oder لبيك المعارج لبيك ذا الفواضل. Das sind beide لبيك والخير بيديك. Und wo man sagt, oh Allah Azza wa Jal, wenn ich krank sein sollte, dann bitte, dann pausiere ich hier. Das heißt, da wo du krank geworden bist, pausierst du dort. Ebenfalls eine Sunna, die du machen solltest. Und eine weitere Sunna ist ebenfalls, dass man den Ghusl verrichtet, wenn man, also diese Talbiya, damit sollte man aufhören, wenn man die Moschee von Al-Haram sieht, dann sollte man direkt aufhören. Und wenn man Mekka betritt, dann sollte man den Ghusl verrichten. Diejenigen, die zum Beispiel von Medina gekommen sind und in Mekka betreten, die haben dort auch ein Hotel in Mekka zum Beispiel, dann können die erstmal ins Hotel gehen, sich waschen und dann können Sie die Umrah verrichten. Und wenn man dann die Masjid al-Haram betritt, sollte man das Bittgebet aussprechen, das man normalerweise ausspricht, wenn man eine Moschee betritt.
أيضا من السنن الاطباع عند محاذاة الحجر الأسود وجعل طرف الرداء تحت الإبط الأيمن، يعني تكشف الكتف الأيمن بالنسبة للرجال، وطبعا الكتف الأيسر مغطى. ده في طواف القدوم فقط، في طواف القدوم فقط، لأن البعض للأسف بيبدأ يعمل كده من ساعة ما أحرم من الميقات، وده خطأ ومخالفة. عند الميقات بتلبس الرداء كاملا، بتغطي جسمك كاملا. وبننبه على هذا للشباب خاصة، بيكون في إخوة نساء وأخوات، وتجد بعض الشباب يحرم ويكشف لك صدره كله كده، وفتح لك الإزار كده وماشي. يا أخي اتق الله، تأدب، فأنت في أرض الحرمين، تأدب، البس الإزار كاملا وغطي نفسك، اقفل، ماشي لك كده بصدره وشو، ايه ده، ايه في، ما ينفعش. والتاني كشف لك كده، ايه يا عم في ايه، ايه اللي بتعمله ده، الله يهديك ويصلح حالك، انت جاي لعبادة وطاعة، انتبه لهذا.
فلا يجوز كشف الكتف إلا عند طواف القدوم فقط. خلصت تروح لابس تاني ومغطي نفسك، تأدب، فأنت في أرض مباركة، أرض مقدسة. فينتبه لهذا يا إخوة، دي مخالفات كثيرة جدا جدا، تجد البعض للأسف يهمل في هذا الباب. نقول له لا، الاطباع أي كشف الكتف يكون عند طواف القدوم فقط، ثم بعد كده تغطي جسمك كاملا، ولا تكشف صدرك ولا تكشف كذا، وتبدأ سايب الإحرام مفتوحا كده، وتلاقي واحد لفف لك الإحرام على الأبط وجسمه كله عريان، وفي نساء وكله كرش قد كده ومش عارف. الله يهديك، مش عايزين مشاكل، الله يهديك ويصلح حالك يا أخي. الله لازم يعني تتعبونا يعني. نقول لك لا، الاطباع بيكون عند طواف القدوم فقط، ثم بعد ذلك غطي نفسك. وطبعا ده كان لحكمة، لأن الصحابة لما أتوا في عمرة القضاء لأداء العمرة في مكة، فسخر المشركون، قالوا عندما تركوا مكة مهاجرين نحلت أجسامهم وقل طعامهم وكذا، فأمرهم النبي أن يكشفوا الكتف الأيمن عشان المشركين يشوفوا العضلات، وأمرهم أن هم بالرمل يمدوا عشان إغاظة للمشركين، خلاص كده. فصارت سنة، يبقى إذن بنكشف عند الطواف الكتف الأيمن، واسمه الكتف مش جسمك كله. عامل لي يا عم لا، الله يهديك، الله يصلح حالك. ده بالنسبة للرجال، الاطباع عند الطواف. أيضا من السنن استلام الحجر الأسود والتسمية والتكبير وتقبيله والسجود عليه أو الإشارة إليه. يعني أنت مكنت أن تستلم وتقبل وتسجد عليه بدون مزاحمة وبدون إزاء للغير، افعل. سن لا والله ده الأمر زحمة جدا، لو دخلت ممكن أنا لتعجل، مش أعجل، مش أنا أزيد، أنا تأذي، ابعد، لا ضرر ولا ضرار. ما ينفعش تزاحم على هذا المكان بحيث يؤدي للضرر، ده بعضهم يموت عند الحجر، مصيبة كبيرة جدا، لا يجوز. خلاص ما أقدرش أدخل من بعيد، بقى أنظر إليه وشاور، أقول بسم الله الله أكبر وأبدأ الطواف. اللي بيصل بدون زحام بدون متاعب نقول له قبل الحجر واسجد على الحجر إن استطع، لأن النبي فعل هذا، قبل وسجد كما قال عمر، فقبل عمر وسجد وقال هكذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا من السنن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. الرمل يعني تمد شوية الخطوة وتهز أكتافك، كان يعني القوة والنشاط، ما تمشيش كسول مدلدل كده، لا اقف كده ويبدأ مد في الثلاث أشواط، بعد كده مش عادي يا شيخ ريان. ربنا يكرمك بعمر يا شيخ ريان، آمين. فالرمل سنة في الثلاثة أشواط الأولى، أما الأربعة البقية تمشي عادي جدا. أيضا من السنن استلام الركن اليماني دون تقبيله ولا تقبيل اليد ولا يكبر عنده. الركن اليماني اللي هو خلف الحجر الأسود، الحجر هو الأسود هو الجانب ده من الكعبة اللي قبليه، اسمه الركن اليماني ده، تستلمه إن استطاع. يعني أستلمه حط إيدي عليه فقط، مش أحط وأبوس، لا 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 بوس ولا أحضان هنا. الله يكرمك، انت بتحط يديك تستلم سنة وتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما اقدرش اوصل له خلاص من بعيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتكمل. فالاستلام سنة، انما الحضن والتقبيل وتقعد تبوس ليس من السنة، ليس من السنة. كذلك من السنن قراءة قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يعني لما تخلص الطواف هتبدأ تروح عند مقام إبراهيم فتقرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تليها سنة أخرى تصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من المسجد إذا لم تجد مكانا خلف مقام إبراهيم بسبب الزحام. والمقام معروف كده، والحجر اللي كان إبراهيم يقف عليه لبناء البيت كان ملاصقا للكعبة، لكن مع الزمن أبعدوه عن الكعبة وجعلوه في بيت من زجاج كده، عامل زي المنارة أو عامل زي المأذنة الحجر جواه، فتيجي خلفي منه وتصلي ركعتين، ودي سنة. كذلك من السنن الذهاب إلى زمزم والشرب منه حتى تتضلع، والوضوء منه إن استطعت، لأن النبي شرب وتوضأ. إنما تزمزم الملابس لا. يقول لك بقى انا عملت عمره ازمزم ازمزم ملابس الاحرام، فيغرقها ميه زمزم ويشيلها بميه زمزم. الله يصلح حالك ويهديك، هذه بدعه اللي بتعمله ده. انت بس تشرب، بس تشرب، تشرب بضمير يعني، واعلم ان ماء زمزم لما شرب له اكثر من الدعاء. تشرب لغايه ما جنبك دول يتنفخوا، ما تعملش بس الجماعه بتوع الاتيكيت. بسم الله، خلاص خلاص ايه يا ابن الله، خلاص ايه، مش هنا، هنا مفيش خلاص، هنا اشرب، اشرب حتى تتبلع. وان استطعت الوضوء اتوضى، وجدت زحاما وصعبا خلاص. هذه من السنن. كذلك من السنن قراءة الآية عند السعي بين الصفا والمروة، تقول أبدأ بما بدأ الله به، وتقرأ الآية وأنت على الصف، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. أنا مش حافظ الآية يا عم الشيخ، اقرأها من المصحف. معيش مصحف يا عم الشيخ، اقرأها من الهاتف. قول له عم الشيخ بس اقرأ لي الآية عشان أقول الآية معاك، بس مش لاقي حد حافظ، كلهم زيك، ما تقولهاش وخلاص. ابدأ اتوجه إلى المروة. إيه كمان من السنن؟ طبعا من السنن إضافة لقراءة الآية الدعاء الوارد بقى، اللي هو الدعاء اللي كان يوم الأحزاب، نذكره لكم كده سريعا، وده بتقوله ثلاث مرات. هتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، أهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وتقرب ده بقى عند الصف وكذلك عند المروة إن كنت حافظا له. مش حافظه اكتبه في ورقة، خدها معاك في الحقيبة بتاعتك، تيجي عند الصف تطلع الورقة تقرأها وترجعها تاني، رحت عند المروة طلعها تاني وقرأها وحطها تاني وكمل، وهكذا. فهذه هي السنن، إن طبقت السنن بالواجبات بالأركان أكملت عمرتك، وكانت العمرة على هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنبدأ بقى نشرح لك الكلام ده عمليا بقى، إزاي تعتمر من غير بقى النقاط والوجه. هنقول لك العمرة وإنت خارج من بيتك لغاية ما رحت الكعبة وخلصت وحلقت وقصرت إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستكمل.
Wenn man die drei, die sieben Umrundungen machen will um die Kaaba, sollte man während all den Umrundungen seine rechte Schulter frei machen, dass man die rechte Schulter sehen darf. Und das gilt nur in den Umrundungen. Das heißt, bitte vorher, wenn ihr in der Moschee seid oder in der Umrah, in den Prozess eingedrungen seid und verrichtet, dann dürft ihr nicht eure Körper komplett zeigen. Ihr müsst diesen Ort als einen heiligen Ort ansehen und da darf man sich nicht fast halbnackt rumlaufen, vor allem weil Frauen da um euch herum sind. Da sollte man darauf achten, dass man eine gewisse Erziehungsmaßnahme zeigt Allah gegenüber und seinen Körper bedeckt. Und wenn man den schwarzen Stein auf der linken Seite hat, sollte man, wie bereits erwähnt, den schwarzen Stein küssen und eine Niederwerfung vor dem schwarzen Stein verrichten, genau wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam getan hat. Aber wenn es nicht möglich ist, dann bitte einfach von Weitem die Hand hochheben und sagen Bismillah, Allahu Akbar. Es gibt viele Menschen, leider, die sind sogar verstorben oder gestorben, weil sie versuchen, in diesem Drang an dem Stein reinzukommen und werden dort geben ihr Leben auf, um den Stein zu sehen. Dabei kann man einfach mit einem Zeichen nur sagen Bismillah, Allahu Akbar und die Sache ist erledigt. Und daraufhin sollte man die ersten drei Umrundungen mit einer schnelleren Geschwindigkeit laufen und die Schultern dabei bewegen, natürlich mit einer Art Motivation und mit einer Kraft aufstrahlen und nicht irgendwie ermüdet und kaum in der Lage sein, also quasi schwach. Und das ist nicht die Sunna, weil dieser Prozess des Ar-Raml, genannt auf dem Arabischen Schnelllaufen, sollte den Ungläubigen zeigen, dass man früher nicht nach der Auswanderung von Mekka schwach geworden ist und abgenommen hat, sondern man sollte eine starke Ausstrahlung zeigen. Und daraufhin, wenn man die Ecke vor der Ecke des mit dem Namen Ar-Rusallah und nimmt den Ort vor Ibrahims gebaute Mauer oder Haus oder wie man es auch nennen will, ich kenne die Übersetzung jetzt aktuell nicht, betet dort 2 Rakaat und sagt die Eier. Und natürlich muss nicht diese beiden Rakaat genau hinter diesem gebauten Stück sein. Wenn es keinen Platz gibt, dann egal wo im Al-Haram Al-Makki die 2 Rakaat beten. Und daraufhin geht man direkt zum Wasser von Samsam und man sollte sich voll trinken, so viel trinken, bis man gesättigt ist und wenn möglich ebenfalls die Gebetswaschung mit dem Wasser verrichten und seine Kleidung nass zu machen ist eine Bid'ah. Man sollte nicht die Rida al-Izar oder die Frauen ihre Kleider mit diesem Wasser nass machen. Und wenn man dann zum As-Safa läuft, dann sollte man eine Aya vorlesen, nämlich gewiss, man sagt erstmal, ich fange damit an, mit was Allah Azza wa Jalla angefangen hat, nämlich gewiss, As-Safa und Al-Marwa gehören zu den Orten der Kulthandlungen Allahs. Wenn einer die Pilgerfahrt zum Hause oder die Besuchsfahrt vollzieht, so ist es keine Sünde für ihn, wenn er zwischen ihnen beiden den Umgang macht. Und wer von sich aus freiwillig Gutes tut, so ist Allah dankbar und allwissend. Natürlich diese Aya im Arabischen vorlesen, wenn man sie kann. Wenn man sie nicht kann, sollte man sie im Mushaf vorlesen. Wenn man keinen Mushaf hat, sollte man sie im Handy vorlesen. Wenn man gar nichts davon hat, sollte man sie nicht vorlesen. Warum? Weil es eine Sunna ist, weder eine Pflicht noch eine Säule. Und man hätte am besten jemanden dabei, der sie auswendig kann. Der kann hier vorsagen, die anderen können nachsagen. Und daraufhin gibt es weiterhin ein Bittgebet, was man immer wieder sagen muss. الآية دي بتقولها كل مرة بتوصل للصفا والمروة
كل مرة
الصفا والمروة und diese آية und ebenfalls ein weiteres Bittgebet sollten jedes Mal, wenn man eins der Berge erreicht hat, sagen, dann wird man inshallah ta'ala den volle Belohnung dafür bekommen. Und im nächsten Vortrag inshallah ta'ala werden wir die Umrah detaillierter erklären.
بارك الله فيكم. في أسئلة؟ طيب هنشوف الأسئلة عبر البث ثم نرجع إن شاء الله للحضور. أخونا رضا، مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، إذا امرأة أفطرت في رمضان ولم تتمكن من قضاء الأيام ولحق عليها رمضان آخر وكانت حاملا، كم عليها المدة الموصولة؟ ها؟ في أماكن ب5 يورو. طب المهم يعني ممكن تجيب وجبة، فإحنا في ألمانيا هنا بنقول 5 يورو تخفيفا على الناس، لأن الأصل فيها إن يكون عند نص صاع من طعام، يعني ما يكفيه وجبة. فشوف على حسب بقى يا رضا انت بلدكم فين والوجبه. يعني مثلا انا في مصر بقول لهم كده، الناس البسطاء طلع علبه كشري عن كل مسكين، مثلا علبه الكشري عندنا بحوالي 20 جنيه 25 جنيه، فلو مثلا جاب له 10 علب ل 10 مساكين هيخش في 250 جنيه مثلا، لانه على قده، الناس ظروفها تعبان. انما لو واحد عنده ساعه بتاكل انت ايه؟ باكل لحمه، اكلهم بقى ربنا يكرمك. فاذا نقول هي وجبه طعام، المهم وجبة تكفيه ياكل ويشبع. والله ممكن ترفع الحرج من ده كله انك تطبخ في البيت. لو جبت في البيت دجاجتين حلوين تمام كده، وعملت حلة رز بالمكسرات تمام، وعزمت 10 من المساكين وحطيت لهم الانجر ياكلوا براحتهم، ها هيتبسطوا، صح يا شيخ رياض؟ كل واحد ياخد له فخده، واللي ياخد له صدر من الفرخه من الدجاجه مع شويه رز مع شويه سلطه، مية مية هيقوم مبسوط كمان. ولو تعمل له حتة بقى كيكة كمان كده حلويات، تبقى زبطت الدنيا خالص. وريحتنا بقى من الحسابات، لان الحسابات انا ما اعرفش احسبها. دايما انا اقول لك هي وجبه، انا ما اعرفش احسب لك الوجبه. ليه؟ لان البيئه بتختلف، وما يكفي هذا قد لا يكفي ذاك، والمبلغ هنا قد يختلف عن هناك. فهمتوا حاجه؟
لا.
الحمد لله. يبقى انت شوف انت بقى، انت يا رضا حبيبي ربنا يحفظك. هو رضا ده اخ ولا ايه؟ احسن الاسم ده حمال، هو دي مشكله، لا تكون اخت. مش عارف بقى والله، حول ولا قوه الا بالله. فانا قلت حبيبي على انه اخ رجلا، ما اعرفش بقى اذا كانت اخت. لا يا اخت الله يبارك لك، نشوف كده يا رضا اذا كنت اخ او اخت. لو حبيت تتغدى يا رضا، الوجبه هتكفيك بكام انت يا رضا؟ خلاص شوف انت بتاكل ايه. يعني مثلا ممكن واحد يكفيه، انا مثلا عندنا محل اسماك جنبنا، بروح اعمل منه في الفديه مثلا، في حد عنده فديه، بروح للاخ بتاع المحل اقول له الساندوتش بكام، يقول لي مثلا الساندوتش انا عندي ممكن اعمل لك 3 سندوتشات وجبه واحده ب 50 جنيه مصري. اقول له تمام، اعمل لي 10 وجبات، الوجبه فيها 3 انصاص يعني 3 سندوتشات سمك ب 50 جنيه. الثلاث دول يكفوا الانسان ياكله ويتبسط كمان، وسمك هياكل سمك مش هياكل حاجه هفق كمان يعني، صح يا شيخ رياض؟ مية مية. فانا كنت بعمل كده. ما اعرفش انت بقى عندكم يا اخ رضا، انت هنا عندنا في المانيا ولا في بلد اخر، فشوف الوجبه اللي انت بتاكلها بتتكلف كام، وجيب 10 وجبات. اوعى تقول لي ما اعرفش المساكين فين، ده شغلك بقى يا اخ رضا. وانا اوديهم فين؟ الله ده. وانا كمان هشتغل لك موزعاتي، انا بفتيك. انت بقى تتصرف، ندور على الفقراء انت في المحيط عندك، وما اقصرهم. يقول لي مش عارف، اقول له بس هقول لك حل. في البلد اللي انت فيه اعمل 10 وجبات، كل وجبه في شنطه، وانزل الشارع شوف الجماعه بتوع النظافه العمال دول، ادي لكل عامل شنطه. صعبه دي؟ ما عندناش عمال نظافه في الشارع. والله بيقول لي كده كتير كده، يقول لي ما عندناش عمال نظافه في الشارع. اقول له ماشي ولا يهمك. ما عندكوش اي مسجد؟ عندنا في مسجد كده يكون فيه كفاله يتيم. روح للقائم على المسجد قول له دول 10 وجبات اطعم الايتام. ما عندناش مسجد ده فيه كفاله يتيم. لو انت في المانيا هاتهم لنا وانا وزعهم لك، ما تقلقش خالص. بس ابنتنا سمية مرحبا تقول: في هذا الزمان
الرجال على ما اعتقد
الرجال دائما قريبون من المرأة اثناء الطواف. احسنت، فكيف تغطي وجه؟ الله يرضى عنك، سؤال جميل. هي ما تلبس النقاب، لكن في حاجة اسمها البيشة، بتبقى قطعة قماش كده بتتحط من فوق الرأس كده، هي الوجه ظاهر. البيشة دي من فوق تيجي مثلا رجال جايين تروح ماسكاها كده بإيديها، ما تغطيش وش، تسدل بس على وشها لغايه ما يعدي رجال وترجعها تاني. بس وصلت كده، يبقى تروح منزلها بس كده بايديها وخلاص. او بلاش يا ست ما عندهاش البيشه دي، خلاص تمسك المنديل بتاعها، المنديل الورق او المنديل القماش، وتداري بس كده وجهها بايديها عندما تقترب من الرجال فقط، تغطي كده وتعدي. عجزت عن هذا وذاك فلا حرج، عندها تغض طرفها وتسرع وخلاص. أخونا عبد الرحمن مرحبا. عبد الرحمن ده بتاع 10 أسئلة. واحد بيقول لي: كيف نجمع بين الدعاء لأنفسنا لحاجاتنا الدنيوية والآخرة؟ طب ده سؤال يا عبد الرحمن. إيه يا عبد الرحمن؟ ما تقول كما قال النبي عبد الرحمن: اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك رسولك محمد، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك رسولك محمد. وبلاش تجمع يا سيدي، ما تدعي للدنيا لوحدها والآخرة لوحدها. فهمت يا شيخ رياض؟ أهو الوزن جاب لك الآية: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وأنت ساجد يا عبد الرحمن عايز الأرزاق، يا رب وسع رزق. قوم سجدة تانية، عايز الجنة، يا رب دخلني الجنة. فهمتوا حاجة؟ يعني دي مش أسئلة يا أولاد، دي حاجات بدهية، دي حاجات بدهية. بلاش يا سيدي قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، خلاص جمعت خير الدين والدنيا معه بالعفو، لأنه إن عفا أعطاك ما تريد سواء في دين أو دنيا. بيقول لك ثم من أحسن إلينا ثم للمسلمين. أنا بقول دعوة حلوة أوي يا عبد الرحمن، بقول كده اللهم حقق مطلوب ومرغوب كل من سألني الدعاء، خلاص خلصت، خلصت العملية بقى. يا بن الشيخ رياض مرة يقول لي ايه، ابعد عني يا شيخنا، خلاص دخل الليسته، خلاص في مرة خلاص دخل، كل ما بدعي بتروح له. فهمت حاجة؟ كل اللي قال ادعي لي يا شيخ انا على طول بدعي الدعوة دي، اللهم حقق مطلوبة ومرغوبة كل من سألني الدعاء. يبقى انا جمعت كل من طلب مني الدعاء بقى في اي وقت، دخل في الليسته وخلاص، في كل دعوة هدعيها راحت. فهمني؟ فتجمع كده. بقول لي وهذا كله يتطلب وقت، خلاص بقى عبد الرحمن انا قلت لك اهو مفيش وقت ولا حاجه عبد الرحمن. السؤال الثاني لعبد الرحمن بيقول جاهدت كثيرا لكي اقوم في اخر الليل لكني لم افلح، اذ يغلبني النوم او يوقفني البرد القارس ولا استيقظ الا بعد الاذان، افكر ان ابدا بقيام الليل قبل النوم. افعل لا حرج، لان قيام الليل من بعد صلاه العشاء حتى الفجر الصادق. أنت لا تستطيع أن تقوم بليل، يبقى بعد ما تخلص العشاء روح البيت صلي القيام ووتر ونام. ولذلك كان عمر والصديق أحدهما زوجتك لها استقلالية يا محمد، ولا حياتها يا محمد، ما أمك ما تتحكمش في حياة ما أمك ما تتحكمش في حياة زوجتك يا محمد، افهم يا محمد الله يرضى عليك. عدم استقرار البيوت ناشئ عن إلغاء شخصية الزوج، فأصبح الأم هي المتحكمة أو الأب، وتوجيه للأباء والأمهات. الابن تزوج بقى له حياته المستقلة، دعوه يدير حياته ولا تتدخلوا في شؤونه إلا بالنصح فقط في الخير، إنما ما تديهاش كذا، قلل مصروفها، ما توديهاش أنت مالك يا حاجة، يا أمي أنت مالك، يا أمي يا أمي لما أبويا تزوجك يا أمي كانت أمه هي اللي متحكمة فيكي، كنت انت ترضي بكده يا امي؟ ما ترضيش يا امي، فما لا ترضيه على نفسك يا امي لا ترضيه على بنات الناس، ودي مشكله. وده يا اخوه بعض الاخوه فاهم البر والعقوق خطا، فاهم انه يبر الام والاب حتى وان جار وظلم، لا، السمع والطاعه يكون في المعروف فقط، انما في المخالفه لا. فالام ما تسيطرش على زوجة الابن بقراراتها بأوامرها لدرجة أنها تلغي شخصية ولدها، أنت كده كمان بتسيء لولدك، لأن المرأة تحب أن يكون زوجها رجلا. الآن شافت الزوج ملوش كلمة، كل حاجة الأم تتكلم، لغيت شخصية ابنك فضرتيه، أصبحت الزوجة بتزهد فيه، بتقول لك أنا ماليش راجل، أنا أمه هي اللي تتحكم في حياتي، فلا يجوز. فيا محمد الله يرضى عنك، يا محمد كن مستقلا ببيتك وعند أمك، حاضر يا أمي أفعل ولا تفعل يا شيخ، هذا ليس من العقوق، حاضر يا أمي وقبل إيديها وقبل رأسها، لكن روح في بيتك أنت الرجل. يعني كان جلنا فتاوى يقول لي يا شيخنا أنا الحمد لله ربي كويس وبوسع على بيتي، أمي تدخلت وأبويا قال لا ما تدهاش كذا ما تدهاش كذا ما تدهاش كذا. قلت يا واد لا يجوز، اعطي زوجتك وأكرمها، كل ما تكرم زوجتك ربنا هيكرمك، كل ما توسع على أهل بيتك ربنا هيوسع عليه، لكن لا تكن بكل حاجة أمك تتحكم في كل شيء، لا يجوز. ولا تخبر أمك براتبك ولا بدخلك، وما تقول لهاش كل حاجة في بيتك عشان ما تسيطرش عليه، فهم؟ ده أنا بجيب لها وبسوي، شكرا، بتجيب لها لا ما تجيبلهاش، خلاص هدمت بيتك وانت لا تدري. انما لو الام عندها دين وعندها فهم وبتنصح للصالح اسمع له، بتطبب بيتك للصالح اسمع له، انما هتتدخل في التضييق على الزوجه لا، ما ينفعش، ما نسمعش. وده مش عقوق، ده من البر، لانك لو سمعت لها في التضييق على زوجتك يبقى انت ضريت امك، لانها موزوره مأزوره، وزر ده هتحاسب يوم القيامة وانت اللي سهلت لها ده. فتقول لها لا يا أمي هذا لا يجوز بس وخلاص وبأدب. فلا تتدخل الأمهات في حياة الأبناء بهذه الكيفية البعيدة عن الشرع، إنما التدخل يكون بإيه؟ في مخالفة شرعية، البنت ما بتصليش، أمك تتدخل، صلي يا بنتي ربنا يهديك، اتقي الله، تقول لك خليها تصلي، خلي بالك من لبسها، ما تخرجش متبرجة، أمك تسمع، ده دين، ده أمر ونهي ده، إنما تتدخل في شؤون حياتها، لا، لازم المرأة تشعر أن لها استقلالية في بيتها، مش كل القرارات جاي من عند حماها وحماتها، تبقى مشكلة. أو حتى له مما أدى إلى سوء العلاقة مع زوجاته، ودي المصيبة، البيت كده لا يستقر. فابدأ من الآن يا محمد بداية جديدة، خد زوجتك في حضنك يا محمد وبين لها إن عفى الله عما سلف، هنبدأ بداية جديدة، وأمك برها بعيد عن التدخل في شؤون بيت زوجتك، وخليك حكيما. حاضر يا أمي أعمل، حاضر يا غالية، لكن ما تعملش مدام هيضر بيتك. فهمت حاجة؟ قل له كده، قل له فهمت يا محمد؟ الحمد لله. سندس مرحبا، تقول السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أتعلم التفسير وأكتبه مع الآيات القرآنية، فهل يجوز فعل ذلك أثناء الحيض أيضا؟ يعني بتكتبي في دفتر، إن كان كذلك لا حرج، اكتبي التفسير في دفتر، يعني كراس أو كشكول تعلمه. إنما قضية الكتابة في المصحف نفسه في خلاف بين العلماء، قالوا لا يجوز، لأن هذا من باب تكريم القرآن وتعظيمه. ده فريق. فريق قال إذا كان بالقلم الرصاص في الهامش فقط لمعنى كلمة عشان ما تضيعش منك يجوز، بس بعد كده تمسحه. قالوا بالرصاص ليه؟ لأن الرصاص ممكن يتمسح بسهولة. فإن كنت تقصدين الكتابة في دفتر، نعم لا حرج أن تقرأ القرآن حال حيضك وتكتب التفسير وتكتب العلم، ولا شيء في ذلك. أخونا عبد الحميد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، بارك الله بكم، آمين. هناك كثير من المسلمين من يقطع إشارة المشاة وهي حمراء في الدول الأوروبية، وهذا يكون في الدولة ممنوع، فهل يحرم ذلك؟ نعم يحرم، نص حرام، لابد أن تلتزم بقواعد المرور، لأن عدم الالتزام يؤدي للهلكة. فإن حدث تصادم وأديت لقتل غيرك فأنت قاتل عمد، ليه؟ ممكن تعدي وهي أصلا حمراء وممنوع تعدي، وعربية جاية سريعة شافتك انحرفت عملت حاسة واتقلبت مات اللي جواها، يبقى أنت قاتل عمد وأنت لا تدري، مصيبة كبيرة جدا. فلا يجوز أبدا مخالفة قواعد المرور، قف حتى تكون جرينا. احنا النهارده احنا جايبكم تأخرنا ليه؟ لأن كلها كانت روتة. قلت له يا بوليس النهارده الحكاية ايه؟ الإشارات كلها حمراء مش عارفين نعدي من إشارة. فقول له طب يلا قبل ما عاملة حمراء لازم نقف. فلا يجوز مخالفة قواعد المرور، حتى السرعات يا إخوة لا يجوز المخالفة. إن خالفت السرعة المقررة على الطرق وحدث حادث فأنت قاتل عمد مش خطأ، لأنك خالفت قواعد المرور، فينتبه لهذا، بارك الله فيكم. ثم إن أنت كمسلم في دول الغرب عنوان على إسلامك، قد يتهم الإسلام بسببك أنت، يقول لك أهو آدي الإسلام، معلمهمش الضوابط، الإشارة حمراء وبيعد، فينتبه، يقول لك ما الشارع فاضي، وما أدراك أنه فاضي، هيجي لك واحد فجأة يعمل حادث، فيش حاجة اسمها الشارع فاضي، لأن أنا عندي قواعد مقررة ألتزم بها. إيه هتقف قد دقيقتين؟ هقف خمسة يا سيدي، إيه المشكلة؟ ريح شوية أعصابك من السياقة، ولو عندك كوباية شاي خد لك شفطة لغاية ما الإشارة تخضر. خضر يعني طريقة أخضر جميل، إنما حمرة خطر، كله دم وولعة، مش عايزين مشاكل. ما تكون حمراء كيف ده، حتى انا شفت ما سبحان الله الاطفال الصغار، كنت مره اخ من هومبورج جه خدني رايح معاه مشوار، وكان معاه طفل ابنه صغير عنده 4 سنين تقريبا، فالولد روتا روتا فاتا روتا، الولد فاهم، يقول له الحق يعني الاشاره بقت حمراء اقف يعني، طيب لانه تربى في الحضانه على كده الالتزام. ف فخلي بالنا يا اخوة الله يبارك لكم. وحتى عبور المشاة لا يجوز الا لما تكون خضراء. انتظر في العجلة هنا الندامة بقى، هنا ما فيش عجلة، هنا تقف. ربنا يعلمنا يا رب. اللهم امين. في اسئلة تانية؟